الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات وإن من أجل نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا زيارة إخواننا وآبائنا في هذه البلدة وهذه من نعم الله نرجو أن تكون خالصة لله رب العالمين نافعة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها الإخوة الكرام الله عز وجل أخبر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا قومه إلى التوحيد فأعرضوا عنه وكانوا يعكفون على الأصنام فسعى لتغيير هذا المنكر فحطم الأصنام وكسرها كما قال الله عز وجل عنه أنه قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون حطم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله عز وجل ومع هذا كله كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يدعو الله أن يجنب وأن يجنب ذريته عبادة الأصنام فإذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام وهو الذي كسرها بيده ودعا إلى توحيد الله فكيف يأمن المؤمن على قلبه أن يزيغ أو أن يقع في مسخطات رب العالمين هذا القلب يحتاج المؤمن إلى الحفاظ عليه بطاعة الله وصيانته عن المعاصي فبصلاحه تصلح الأحوال وبفساده تفسد الجوارح والأخلاق والعبادات والمعاملات كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا القلب إن لم تحافظ عليه بطاعة الله عز وجل واجتناب معاصيه تسلطت عليه الأمراض ومن أخطر هذه الأمراض الانحراف والزيغ ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه إذا خرج في سفر: اللهم إني أعوذ بك من دعوة المظلوم، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، من الانحراف بعد الاستقامة، من الزيغ بعد الهداية. لا تأمن على قلبك ولو بلغت في الصلاة مبلغا عظيما، فإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، من شاء أزاغه ومن شاء أقامه، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكن على خوف على قلبك، وادع الله عز وجل بقلبك السلامة من الزيغ والانحراف. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشهود له من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأنه من أهل الجنة، لما سئل من فاطمة رضي الله تعالى عنها أن يعطيها نصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرض خيبر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قال أبو بكر: إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من أمر رسول الله أن أزيغ أو أن يزيغ قلبي. انظر إلى قوة إيمانهم وإلى علو درجاتهم وإلى خوفهم على قلوبهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون منازلهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. وجاء في رواية: إن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. وانظر إلى هذه المقالة العظيمة التي يقولها: يطاف على قلب إن غير شيئا من أمر رسول الله أن يزيغ. فالزيغ له أسباب، والانحراف له أسباب. من أكبر هذه الأسباب الإعراض عن الحق عند أول معرفته. من أعرض عن الحق عند أول مجيئه إليه فإنه يعاقب ويبتلى بصرفه عن الحق. وانظر إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا القلب معرض لأن يحال بينه وبين الحق إذا أعرض عنه ولم يستجب لأمر الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد: احذر من أمرين لهما عواقب سوء، احذر من رد الحق عند أول مجيئه إليه، فإنك تعاقب بتقريب القلب ورد ما ورد إليه رأسا. واحذر من التأخر عن الأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. فإذا نجوت من هاتين الآفتين فلتهنك السلام. يقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة. عرف الحق والهدى والخير ثم أعرض عنه ولم يقبل عليه، يخشى عليه من هذه العقوبة. وأيضا من أسباب الانشراح والزيغ الجلساء. إذا لم يكونوا جلساء خير، الجليس الصالح إن جلست إليه ذكرك بالله وخوفك من عقابه وأعانك على طاعة الله عز وجل وحذرك من المعصية، ومجالستك له سبب لمحبة الله لك، مجالستك له سبب لمحبة الله لك. يحبب إليك القرآن، يحبب إليك السنة، يحبب إليك العلم، يحبب إليك أهل الحق، يحبب إليك مجالس الخير، تستفيد من ذلك ويكون سببا لمحبة الله لك. فقد روى الإمام مالك في موطئه عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت رجلا بواق الثنايا، وجاء في رواية أكحل العين، والناس حوله كلما قال قولا صدروا عن رأيه. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل، هذا الصحابي الجليل الذي توفي في نحو من 34 عاما ونشر الإسلام والدعوة وخرج إلى بلاد اليمن فاتحا ونفع الله بدعوته، وذهب إلى الشام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورآه هذا التابعي في مسجد دمشق. قال: لما كان اليوم الثاني هجرت، أي بكرت إلى المسجد، فوجدته قد سبقني مسابقة إلى الطاعات، مسابقة إلى التهجير، مسابقة إلى صلاة الضحى، مسابقة إلى الخيرات. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير، فلما قضى صلاته أقبلت عليه من قبل وجهي فسلمت عليه فقلت له: إني لا أحبك لله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي ثم جبدني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، جلوسهم من أجل الله، والمتبادلين فيا، يبذل ماله ووقته وجهده ونفسه مع أخيه من أجل الله، والمتزاورين فيا، مزاورتهم وتناصرهم من أجل نصرة دين الله رب العالمين. هؤلاء وجبت لهم محبة الله رب العالمين. استشعر هذه العبادة العظيمة واجعلها خالصة لرب العالمين، تحصل على الخيرات والأجور العظيمة. ومن أعرض عن جلساء الصلاح والخير والاستقامة والهدى ابتلي بضد ذلك، ابتلي بجلساء السوء، سواء كانوا من أهل المعاصي، من أهل الشهوات، أو من أهل الشبهات والأهواء. وهذه فتنة عظيمة خشي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على أمته من خطرها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي بطونكم، فتنة الدنيا، الافتتان بجمع الأموال، بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه عند أحمد. فهذه فتنة عظيمة، الجليس السيء الذي يضيع عليك أوقاتك فيما لا يعود عليك بالنفس، تعرض بسببه عن القرآن أو عن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يوقع في قلبك بغض الصالحين، أو يوقع في قلبك البغضاء والشحناء لأهل الحق، أو يدلك على الشر. وربما أزاب كثير من الناس مجالستهم لأهل الشهوات والشبهات فأفسدوا عليهم دينهم، وربما أفسدوا عليهم أيضا أخلاقهم. كم من إنسان يشرب الدخان وما اكتسب ذلك إلا من جليسه السيء الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جليس السوء أنه كنافس الكير، ولازم الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. جليس سوء يلبس عليك دينك. ربما أدخل كثير من الناس الذشوش والتلفزات بسبب جلساء السوء،
زينوا لهم سوء أعمالهم وأضلوهم عن سواء الصراط. والله يقول عن هذا الصنف أنه يوم القيامة يشعر بالحسرة والندامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. جليس السوء له أثر خطير. ومعلوم لديكم قصة أبي طالب ومناصرته لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف كان يحب رسول الله. جاء إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكافئه على معروفه فيرد له الجميل، أتاه ليدعوه إلى التوحيد قبل أن تخرج روحه في حضرة الموت. لما حضرته الوفاة قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. ما الذي منعه؟ ما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله؟ الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل. والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الأمر الثاني جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه كان جليسا له، بماذا ذكروا وماذا أوقعوا في قلبه من الشبهات؟ قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال بإلحاح وإصرار على باطلهم وجلد يعودان بهذه المقالة، ورسول الله يعود عليه ويكرر قل لا إله إلا الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقاله على ملة عبد المطلب. وجاءت رواية عند مسلم أنه قال والله لولا أن تعيرني قريش فيقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينا، لأقررت بها عينا. يخاف من كلام الناس ومن تعيير الناس، فتنة عظيمة. الشاهد من ذلك أن جلساء السوء لهم أثر عظيم، ربما أوقعوا في رأس الإنسان شبهة لا يستطيع رجعها حتى يموت وهي في ذهنه. فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشدة ما أراد عليه الصلاة والسلام من مكافأة عمه على معروفه أما والله لا أستغفرن لك ما لم تنه عنه. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد مكافأة حتى شفع له فكان أخف أهل النار. جاء إليه العباس فقال يا عم، أو قال له العباس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أغنيت عن عمك وكان يحوطك ويغضب لك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه لفي ضحضاح من نار، لفي ضحضاح من نار يغلي منه دماغ. أهون أهل النار هذا. والحديث الصحيحين عن العباس وعن أبي سعيد رضي الله تعالى. فيا عباد الله، خطر عظيم على القلوب مجالسة أهل الأهواء والفتن والانحراف والشهوات والمعاصي، مجالسة فتنة على المرء. كم من شاب لو خرج من عند أبيه الصالح وجالس أناسا غير الصالحين إذا بك تسمع من كلماته السباع وبداءة اللسان والكلام السيء، من أين اكتسب ذلك؟ من الجلساء. وكم من إنسان لا يحرص على أبنائه فربما يغيب عنه ولده الأوقات الطويلة عند جلساء السوء من أصحاب الشهوات فيضيعونه ولا يبالي. وبعض الناس ربما لا يستطيع التفريق بين أهل السنة وأهل البدعة، فربما زج بولده عند أهل الأهواء الذين يوقعونه ربما في الشرك أو في الإحداث في دين الله عز وجل والمحدثات والبدع من أعظم الكبائر وأعظم الذنوب، وعند أهل التحزب والفتن الذين يجعلون في ذهنه ومن أحب الأشياء إليه بغض أهل السنة. فتنة عظيمة. كم من إنسان يرسل ولده وهو ربما يحب الخير وقال هو يريد أن يتعلم، لكن أين يضعه؟ تحرى أهل الحق الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يطلبون منك مالا، ولا يعلمون ولدك التسول، ولا يعلمون أولادك الذهاب من بال فلان إلى فلان ليريق ماء وجهه، يعلمونه العفة والعلم والصبر والعمل بالعلم، ويعلمون الحفاظ على أمن المسلمين، ولا يعلمونه الخروج على ولاتهم ولا الإسلام في الأرض. فجلساء السوء لهم أثر سيء على المجتمعات. كم تحدث في هذا الباب، وأسباب الزيغ والانحراف كثيرة، لكننا نكتفي بما ذكر وندع المجال للشيخ الفاضل أبي عامر الحجولي حفظه الله تعالى ووفقه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.